بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، في سلسلة حديثنا عن تذكرة رمضان هذا العام، نعيش اليوم بعد أن عرفنا الإخلاص وحديثا عنه في لقائنا السابق، نعيش اليوم مع أمر العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، لنجد ونتذكر ما عرفناه من قبل أن العبادة مقصود لله فينا، أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في أكثر من آية، بل جعلها الله تعالى غاية لوجودنا وهدفا لحياتنا، فمن أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس واجبا على المسلمين فقط، بل واجب على كل إنسان وجد في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها، وخاصة كل من وجد يوم أن بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على كل إنسان من البشرية أن يعبد الله وحده لا شريك له. وفي سورة البقرة ذكر الله تعالى المؤمنين المتقين، ثم ذكر من بعدهم القوم الكافرين، ثم ذكر بعدهم المراوغين المنافقين. وفي إشارة خفية تناسب حال أمة تتخفى بالفساد، إنها أمة اليهود، قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أمة بني إسرائيل التي صنعت النفاق في الدنيا، كل هؤلاء جميعا بأصنافهم وأشكالهم ينادي الله عليهم بعد تمام ذكرهم، ينادي عليهم نداء واحدا بما يشملهم جميعا من الأسماء والأوصاف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل فريق من هؤلاء لا يخرج أبدا بحال من الأحوال عن وصف الناس وعن اسم الناس، فهم منهم. فالنداء للجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالعبادة. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. نوع الله الأمر وصنف بين أشكاله في القرآن الكريم فجاء الأمر بعبادة الله على أكثر من وضع وعلى أكثر من شكل، وذلك يدل على وجوب عبادة الله عز وجل وطلب ذلك عند الله سبحانه وهو الغني عنا. إنما يأمرنا بعبادته ذلك إصلاحا لنا في الدنيا ولننال الفوز يوم القيامة، وليست لله حاجة في عبادة العابدين ولا مضرة لله في كفر الكافرين وإعراض المعرضين. كما أمر الله عز وجل بالعبادة أخبر أنها هي المنتهى من هذا الوجود، وهي الغاية وهي المقصد، ولولاه ربما لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى، وبدونه لا تكون لوجودنا قيمة. أي إنسان يعيش بغير عبادة لله حياته لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى، ولا عند المؤمنين ولا عند نفسه هو، ولذلك تسلطه نفسه على الانتحار، مع أنه اتخذ إلهه هوى أو عبد صنما على أنه إله، أو عبد بشرا أو شجرا أو حجرا، عبد إلها أيا كان ذلك الإله، ولكنه تسلطه نفسه على الانتحار واستعجال الموت، وكأن نفسه تقول له أنت لا تستحق الحياة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. إذن لماذا نتحرك في الحياة ولماذا كلفنا بالسعي على الرزق؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إنما هي حركة نتعود بها على ترتيب الأشياء ترتيبا طبعيا، أن تقدم المقدمة لنحصل من ورائها النتيجة، وأن السبب يؤدي إلى المسبب. ولكن كثير من الناس يسعون على رزق معين ولا يحصلونه، وكثير من الناس يأملون في رزق خاص ولا ينالونه، وكثير يرزقون رزقا ما كانوا يحسبونه ولا يتوقعونه. تصريف الرزق فعلا إنما هو بيد الله، إنما حركتنا أخذ بالأسباب. جاءت النتائج أم لم تأتي؟ فإننا نعبد الله بحركتنا في السعي على الرزق. أما أن يأتي الرزق أو لا يأتي، يأتي بما نطلب وكما نطمع أو على خلاف ذلك، فذلك كله تصريف الله عز وجل، الذي قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، والذي قال: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهدف وجودنا أن نعبد الله عز وجل، وليس معنى ذلك أن نقيم في المساجد تاركين البيوت متخلين عن الأعمال غير مباشرين لواقع الحياة، هذا فهم قاصر. إنما مفهوم العبادة الذي ينبغي أن يستقر في كل قلب وأن يعقله كل إنسان، العبادة طاعة، وهذه الطاعة تكون بحركة أو سكون تبعا لأمر أو لآمر معين. طاعة بحركة أو سكون أي توقف تبعا لآمر معين، هو الذي أمر بالتحرك أو أمر بالوقوف أو بالتراجع، أمر بحركة أو أمر بسكون، والإنسان يطيعه. كل من فعلنا معه كذلك فنحن عابدون له، إلا أن تكون الحركة في النهاية لله. فكثير من الناس تحركهم وتوقفهم أموالهم، فهو عبد الدرهم والدينار كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى المال تحرك وإذا لم يجد وقف، إذا كان الربح بالحركة تحرك وإذا كان بالسكون سكن. فالذي يقصده والذي يهدف إليه والذي يطلبه ويسعى إليه إنما هو المال، إنما شهوة معينة كشهوة البطن أو الفرج، إنما هي الشهرة والسمعة، إنما هو كذا أو كذا، إنما هو صنم توهم الناس أنه يأمرهم وينهاهم، إنما هو بشر يتبعون أمره ونهيه، إنما وإنما صور كثيرة للعبادة في الخلق. أما عبادة الله تعالى فكذلك تكون طاعة بحركة وسكون تبعا لأمر الله عز وجل. حركتنا في الدنيا سواء في المسجد أم في البيت أم في الطريق، في السوق، في العمل، في كل مكان، في الليل والنهار، الحركة تكون لأن الله أمرنا بالتحرك، والسكون يكون تبعا لأمر الله حيث أمرنا بالتوقف. نتوجه يمينا أو شمالا، شرقا أو غربا، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجهتنا هكذا لأن الله تعالى هو الذي وجهنا، ولم نتجه إلى جهة أخرى لأن الله لم يوجهنا إليها. هكذا تكون عبادة الله. ومنها الصلاة والصيام والحج والزكاة وسعي على العمل وإكرامي لأهلي ومعاملتي لأولادي وتعاملي مع جاري وإكرامي لضيفي أو غير ذلك. كل حركة وسكنة في الحياة إنما هي ممثلة للعبادة، معبرة عن العبادة. حركتي في الحياة وسكوني في الحياة تبعا لمن؟ تبع لمن؟ هذا المن هو إلهي. إن كان هو الله فأنا عابد لله، إن كان لغير الله من دون الله فأنا والعياذ بالله فاعل ذلك، يكون عابدا لغير الله. اتباعي لعالمي، اتباعي لأبي، لأمي، لولي أمري في طاعة الله تعالى طاعة لله وعبادة لله، فإنني لا أطيعه في ذاته ولكن أطيع أمر الله الذي جاء معه. ولذلك قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوهم في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لن يأمر أمته إلا بطاعة الله، ولن يأمر أمته إلا بما أوحى الله به إليه. ولذلك نطيع الرسول طاعة خاصة، ولو كان الكلام الذي قاله لم يذكر في القرآن وإنما ذكر في السنة، ينبغي علينا أن نطيع أمره لأن أمره عبادة لله. فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولو الأمر من العلماء والأمراء وأرباب الأسر وأرباب العمل وهكذا، لأنهم غير معصومين، فربما أمرني أبي بالصلاة، وربما أمرني أن أناوله علبة السجائر أو آلة التدخين أو كأس الخمر أو نحو ذلك، ربما أمرني ولي الأمر بطاعة أو بمعصية. فإن أمرني الأمير الذي أمره الله علي بطاعة لله أطاعته في الله، وإن أمرني بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه عبادة الله عز وجل. ولهذا لم يخص الله أولي الأمر بطاعة مخصوصة كما فعل مع رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. فطاعتهم لاحقة أو ملحقة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرف العلماء طاعة الله وعبادة الله، كلمة العبادة لله عرفوها بأنها كل عمل صالح نافع يبتغى به الثواب عند الله. كل عمل صالح نافع يبتغى به الثواب عند الله، يعني أي عمل صالح، صالح في نفسه ليس فيه فساد ولا إفساد. العمل في ذاته عمل فيه صلاح وفيه إصلاح وفيه خير لي أو لغيري، نافع، والنفع لا يكون إلا للخلق، أما الله فلا نفع له فينا ولا عندنا، سبحانه وتعالى هو الغني. فيكون هذا العمل نافعا للخلق بما فيه من صلاح، سأستفيد أنا منه أو يستفيد منه غيري من إنسان أو طير أو حيوان أو غير ذلك. هذا العمل عبادة لله تبارك وتعالى حين يبتغى به الثواب عند الله. لماذا عملت كذا؟ أطلب الثواب من الله، لا شهرة عند الناس ولا سمعة في الخلق ولا لأظهر أني كذا أو كذا، وإنما لأني أطلب الثواب من عند الله تبارك وتعالى. كل عمل جمع هذه الصفات الثلاثة، الصلاح في نفسه، النفع للخلق، طلب الثواب به من الله، فهو عبادة لله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: ما من مسلم، أي مسلم، ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه أو يغرس غرسا، يزرع زرعا أو يغرس غرسا. الزرع يكون لما يزرع بالحب، يبذر حبه في الأرض، والغرس يكون لما يزرع بالفسيلة، بالشتلة الصغيرة. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يأكل إنسان ولو من ورائي، يأكل الطير ولا أعرف ماذا أكل، يأكل حيوان يرعى في زرعي دون إرادتي، ربما يغضب صاحب الزرع، ولكن هذا كله بثواب عند الله، لأني عملت عملا فيه إصلاح للحياة، أني أخضر الأرض، أحيي الأرض بعد موتها بإذن الله، أهيئها ليبث الله فيها الحياة، حرستها بالمحراث، رويتها بالماء، أو بذرت فيها البذرة وطلبت من الله السقاء فأمطر عليها المطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا عمل صالح، يمر كل إنسان على هذا المكان يقول: الله، ما أجمل هذا الزرع، ما أجمل هذا المكان. وطالما هناك زرع فإن الناس يجاورونه بالسكن، هنا حركة، هنا حياة، هنا اقتصاد، غدا سيكون حصد المحصول، وبالتالي يباع المحصول ويشترى، وهذا يبيع لهذا وينشط الاقتصاد في هذه البقعة. إذن أنا عملت بهذه الزراعة عملا صالحا في نفسه، ونفع الله به العباد، ولا أطلب من ذلك الأجر إلا من عند الله تبارك وتعالى، وقد أربح منه مالا وأكسب منه كسبا، هذا لا ينقص من أجري عند الله شيئا لو أخلصت النية عند الزراعة ابتغاء مرضات الله. فبزراعتي هذه في صحراء قاحلة أو في حقل زراعة، أنا بذلك عابد لله، وهنا فقط يكون العمل عبادة مع النية الصحيحة والعمل الصالح النافع الذي لا أرجو عليه ثوابا إلا من الله عز وجل. فهذا هو تعريف العبادة كما قال العلماء، ليس فقط العكوف على الصلاة، القعود على المصحف، الاهتمام فقط كل عام بحج وعمرة، لا، كل هذا مطلوب، وحركتي هذه في محل عملي عبادة لله، أو ينبغي أن أعبد الله بها، وأنا في متجري ينبغي أن أعبد الله هناك، كيف لا؟ والله تعالى أمرني وأنا في محل بيعي وشرائي، لعن الله أو توعد الله بالويل أولئك المطففين في المكيال والميزان، وأنا في محلي جاءتني آيات من القرآن تخصني أنا وأمثالي في هذه الصناعة، أمرت من قبل الشرع أن أبيع دون غش ولا خداع، فالغش والخداع شأن المنافقين، أمرت ألا أخدع أخي المسلم وألا أبتز ماله، نهيت أن أبيع وأشتري بيع المضطرين، فلان مضطر إلى بيع كذا، فأنا أنتهز الفرصة وآخذ ما يبيع بثمن بخس قليل جدا، وهو مضطر سوف يرضى بأي ثمن، نهيت عن هذا في بيعي وشرائي، في زراعتي، في صناعتي، أوامر لله تصل إلي. إذن هذا الموقع موقع عبادة، أستطيع أن أحوله إلى عبادة، بل يجب أن أحوله إلى عبادة. ولا عجب، فإنك تحفظ أخي المسلم قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أمرنا أن نجعل صلاتنا ونسكنا من الحج والعمرة والصيام وغير ذلك لله. ومحياي ومماتي، المحيا الحياة بما فيها، الحركة التي تكون في الحياة ينبغي أيضا أن تكون لله، وأن أحرص أن أموت لله، أي على أمر الله وعلى طاعة الله، أن أواظب على طاعة الله وذكر الله وعبادته، بحيث لو أتاني الموت يوم أن يأتيني يجدني على أمر لله أعبده به، عبادة من العبادات. وهكذا الحياة كلها صارت مسجدا للعبادة، ليس المسجد فقط، بل كل مواقع الحياة عند المسلم صارت محلا للعبادة، وكل حركة وسكنة صارت كذلك عبادة يتقرب بها إلى الله. ينبغي أن نفهم العبادة بهذا الفهم الواسع الذي بيّنه العلماء رحمهم الله تعالى. العبادة لله كل عمل صالح نافع يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يشتغل بعبادة الله، أسأل الله أن نكون فيهم وأن يجعلنا منهم، وكثيرون كذلك يشتغلون بغير عبادة الله أو بعبادة غير الله. وبعض الناس يتعجبون من هذا القول، أن ناسا يعبدون غير الله في هذا الزمان مثلا، ولا أصنام ولا أوثان ولا أحجار. إلى اليوم على مستوى العالم هناك من يعبد الأصنام، كالبوذيين يعبدون صنما، والفرعونيين يعبدون أصناما ورسومات ورموزا ربما لم يفهموها أو فهموها، على سنة أو على ضلالة الفراعنة الأول الذين ما كانوا يعرفون الله ولا يعبدونه سبحانه وتعالى. وإلى اليوم بعض الناس يعبدون أشياء أخرى كما أشرت، يعبد المال، يعبد المظهر، يعبد الأناقة، يعبد السمعة، الشهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كلام عربي مبين، ولكن ضاعت لغتنا فلم نفهم كلام سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. يقول تعس يعني اللهم أتعس، دعوة نبوية لا أظنها ترد، عافانا الله منها، دعوة نبوية مستجابة بالتعاسة والانتكاسة. الانتكاسة هي الرجوع إلى والانقلاب إلى وراء، الرجوع والانقلاب إلى الوراء فيكون الخسران، كمن انقلب على ظهره خسر الدنيا والآخرة وارتد على دبره وانقلب على عقبيه. هذه كلها تعبيرات تدل على الخيبة والخسران. تعس من؟ عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ما عاد عندنا الآن في معاملاتنا المالية درهم ولا دينار، إنما بقي الجنيه عندنا، والدولار عند غيرنا، والدينار عند قوم ثالثين وعند رابعين، يورو مثلا، وهكذا لكل دولة عملتها. الكل يجمعه أنه مال. بعض الناس يعبد الدولار، يعبد الدينار، يعبد الريال، يعبد الجنيه، يعبد المال الذي يحبه، يعبد المال في جملة القول. هذا الذي كرس حياته للمال، النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبدا للمال وليس عبدا لله، لأنه لو تعارض ربحه ومكسبه مع أمر من أوامر الله ألقى الدين وراء ظهره ونبذ أمر الله من وراء ظهره وأقبل على المال واحتضنه وآواه وأحبه وفرح به، فهذا عبد للمال مدعو عليه بالتعاسة والانتكاسة، يتعس في حاله فلا يتقدم بل ينتكس إلى الوراء ويخسر. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وهما نوعان من القماش، أحدهما له قطيفة أو وبر والآخر لا وبر له. نوعان من القماش كانت لهما الشهرة في ذلك الزمان، وفي كل زمان قماش يحتل القمة عند الناس، وزاد على ذلك موضة جديدة تحتل القمة كذلك عند الناس، فيتبعون الموضة ويتبعون القماش ويتبعون الأناقة والشياكة، بل ربما دخل مسابقة لاختيار أشيك رجل في العالم لعله يفوز، ولم يدخل مسابقة فيما دعاه الله إليه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لم يدخل في هذا، تنافس في الدنيا ولم يتنافس في الآخرة، مع أن الآخرة هي التي قال الله عنها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الذي عاش لمنظره، عاش لهيئته، الله لا يحبه ولا يرضى عنه، ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الخميصة وعبد الخميلة. إنه يعبد المنظر، يعبد المظهر، يعبد الشياكة والأناقة، هذا هو إلهه الذي يعبده ويخضع له، في سبيله يدوس على كل شيء ويضحي بكل شيء ويفوته كل شيء، ولو كان أمرا لله أو طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما استحسن ملبسا ورد إليه من الكافرين على ثوب أبيض قصير ورد عن خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. موضة هؤلاء في نظره أشيك وألطف وأحسن من موضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا التعبير. فهذا ضحى بدينه في سبيل شياكة، إذن هو عابد للشياكة والأناقة، عبد لها، ومدعو عليه بالتعاسة والانتكاسة. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني اللهم أتعسه وأنكسه، اللهم إذا أصابه شيء ولو شوكة في طرف قدمه فلا تنقشها ولا تخلعها منه، اجعلها تبقى فيه. دعاء النبوي يدل ويشير إلى غضة عظيمة تملأ صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فكونه يغضب هذا الغضب العظيم ويدعو بهذا الدعاء الشديد، إذن تلك جريمة كبيرة، أن يعبد الإنسان نفسه لغير الله. مظهري هو الذي يحركني، مالي هو الذي يحركني، شهوتي هي التي تحركني. ليس هذا فقط عبد الدرهم وعبد الخميصة، إنما قس عليها أشياء كثيرة يعيش الناس من أجلها، يعيش ليكون أحسن لاعب، هذا هدفه، عبد الكرة التي يقذفها بقدمه، يعيش ليكون أحسن فنانا ولو ضحى في ذلك بكرامته وعفته وحيائه وغير ذلك لكي يصعد ويكون القمة فيما يسمى بالفن، فإنه بذلك حينما يعرض عن شرع الله فقد عبد هذا من دون الله عز وجل. أمر خطير إخوة الإسلام، ولذلك ينبغي أن يهتم الإنسان بأمر العبادة ولو في أصل التشريع، يعني يعارض بعقله شرع الله تبارك وتعالى، وكأن هذا الدين رأي لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا، أو هو اجتهاد لبعض الصحابة أو مذاهب لبعض العلماء، فلهم آراء ولنا أيضا آراء، لهم عقول ولنا عقول، هم رجال ونحن رجال، هذا خطأ، هم رجال أما نحن فالله أعلم، شهد الله لهم بالرجولة، أما نحن فلا نزال ننازع الحياة، قد تكون لنا الرجولة وقد نكون غير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا في الرجال الذين أحبهم ورضي عنهم. فلا تستغرب في هذه الأيام ولا تستبعد أن تسمع قائلا يسأل: لماذا نعبد الله وحده؟ لماذا نعبد الله؟ لماذا؟ فكر بعقلك، لن أقول لك بالشرع قبل أن تفكر بعقلك. لو وازنها إنسان عادي بعقله لوجد أن الله تعالى أحق بالعبادة من كل ما سواه، ومع ذلك فالله تعالى أجاب على هذا السؤال في القرآن الكريم، وحين أجاب أجاب بالعقل أو بما يقره العقل، لم يقل اعبدني وفقط، اخضع لي دون سؤال، فأنا سيدك وأنت عبدي. يعبدنا له بالقهر والقوة دون أن يحق لنا سؤال، كما لا يحق للعبد أن يسأل سيده، والعرب تعرف ذلك. ونحن الآن لا نسمح لخدامنا وهم أحرار أن يسائلون أو يراجعون، لا نسمح لمن تحت أيدينا من موظفين أو رعايا أن يسألون رغم أنهم أحرار ويملكون الكلمة، إنما نكتم الأنفاس ونقطع الكلمات. تطيع الأمر ولو كان خطأ ولا تتكلم، أطع ونفذ أولا ثم تظلم بعد ذلك، يسمع لتظلمك أو لا يسمع، هذا منطق البشر. لكن رب القوى والقدر سبحانه وتعالى يعلمنا الحكمة في كل شيء، حتى في القيادة، قيادة أسرة، قيادة دولة، قيادة ما بين ذلك من قيادات مختلفة المستوى. الله تعالى قال سبح اسم ربك الأعلى، لماذا؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. تقتنع فعل كل هذا؟ نعم، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يستحق فعلا، العقل والقلب يقر على ذلك. فيعبد الإنسان العاقل ربه وهو على قناعة أنه يضع العبادة في موضعها الصحيح، ويصرف خضوعه لمن يستحق الخضوع له. قال الله تعالى كما سبق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليس هذا فقط، بل بين للناس، وما للناس على الله من حق كهذا، بل يكفي أن يقول الله فاعبدوني، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولكن يبين الله لنا لنكون على بينة ورضا وقناعة بما نفعل من عبادة الله. فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم أنتم في أنفسكم، وخلق الأجيال من قبلكم، آباءكم وأجدادكم، حتى صار لكم نسب تعرفون به. فيقول الواحد متفاخرا: أنا ابن فلان، أنا من عائلة فلان. ألا تشعر أن هذه نعمة أنعم الله بها عليك؟ هذه النعمة لم ينعم عليك بها غير الله عز وجل. فلان هذا من آبائك وأجدادك الذين تفخر بهم، الله هو الذي أنعم بك، أنعم بها عليك قبل أن توجد في الدنيا، جعل أباك هذا ذا شأن، وجعل عائلتك ذات مكانة، سواء مكانة صحيحة أو غير صحيحة، لكن هذا هو الواقع في حياة الناس. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولم يخلقنا الله في الأرض هكذا ويتركنا نباشر حياتنا ونحفظ حياتنا بما نستطيع، يحيا منا من يحيا ويموت منا من يموت، لا، بل ضمن لنا فيها أرزاقنا. فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي كالفراش، ممدودة مبسوطة، فيها رحمة، فيها راحة، فيها اطمئنان وسكون، فيها ثبات ورسوخ، تستقر عليها قاعدا وراكبا وماشيا كما تريد، والسماء بناء، سقفا محفوظا فوق رأسك، تأمن من أن يسقط عليك بزلزلة أو غير ذلك طول عمر الدنيا. وإنما يوم القيامة يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات. أما في الدنيا فأنت آمن من القلق تجاه السقف الكبير المحفوظ الذي بناه الله تعالى، بينما لا تأمن على نفسك هذا السقف الذي جعلته أو بنيته بنفسك، أو بناه أحد إخوانك من بني آدم، تخشى منه لخراب ذمة الناس. ولكن الله إذا وعد لا يخلف أبدا. السقف العلوي السماوات سقف محفوظ، إذن هو محفوظ. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لا تزول أبدا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، جعل لك فراش وجعل لك غطاء وسماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، لمن؟ لكم، رزقا لكم، ليس له هو سبحانه وتعالى، فهو الغني، هو الرزاق ذو القوة المتين، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تعبد أحدا مع الله، لا تظن أن أحدا يساوي الله أو يشابه الله أو يكافئ الله، فالله صنع صنعا وخلق خلقا وأنزل رزقا لا يعمله ولا يفعله أحد غيره أبدا، لا يساويه في ذلك أحد، و ولا يدانيه ولا يقترب منه سبحانه وتعالى. بالعقل يستحق العبادة أو غيره يستحق؟ يستحق العبادة ووحده لا شريك له، لأننا لم نسمع ولم ترى الدنيا ولن ترى أبدا من خلق سماء مثل ما خلق الله، ومن خلق أرضا مثل ما خلق الله، ومن رزق العباد في كل الأزمان والأماكن مثل ما رزق الرزاق. إذن لا مثيل له، ولم يكن له كفوا أحد، إذن نعبده وحده لا شريك له. العقل والقلب يطمئن لذلك، يرضى بذلك، قضية عقلية مقنعة 100%. وفوق ذلك هكذا يقنعنا الله ويقنعنا بعبادته عز وجل. ولماذا لا نعبد غيره معه؟ نعبده نعم، لأنه خلق ورزق، لماذا لا نعبد غيره معه؟ هل هناك من يستحق الجواب على هذا السؤال؟ هل هناك من يستحق العبادة مع الله؟ بالعقل قبل الشرع لا يوجد. الشرع قال ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنا فاعبدون، ما في مساوي لله تبارك وتعالى. ولكن أيضا بالعقل لا يوجد، الله تعالى يعرضها من خلال العقل كذلك ليقنعنا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، يقول للكافرين الذين عبدوا مع الله غيره، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني بكلمة تثبت لهم الشركة في السماوات أو في الأرض، في كتاب مقدس نزل من السماء قبل ذلك، في كتاب موقع موثق قبل ذلك بيني وبينهم، فكل شريك يحتفظ بحقه فيوقع عليه. أين هذا الكتاب الذي يثبت الشراكة في السماوات والأرض لغير الله؟ لا يوجد إن كنتم صادقين، لا يوجد شيء من ذلك. يعرض الله تعالى طرفا من خلقه في سورة لقمان ثم يتحدى ويقول هذا، أي هذا كله خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم تحدى الآلهة نفسها التي عبدت من دون الله بما فيها من إنس أو ملك أو حجر أو شجر أو قمر أو غير ذلك، يتحدى تحديا موجها للآلهة نفسها بما يثبت لها العجز الكامل عن صنع أصغر مخلوق. يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني كأنه يقول تعالوا اسمعوا تلك الموازنة بين الله وبين غيره من الآلهة لتروا من ذا الذي يستحق أن تخضعوا له بالعبادة. ضرب مثل فاستمعوا له، سأضرب لكم مثلا، إن الذين تعبدون من دون الله، كل هذه الآلهة المزعومة صغيرها وكبيرها أولها وآخرها مع كل الأقوام وفي كل الأزمان، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو قاموا بتعاون صناعي ليصنعوا ذبابة أو ذبابا ما استطاعوا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل هم أضعف من ذلك. تقول الآية وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لو أخذ الذباب من طعامهم شيئا لا يستطيعون استرداده مرة أخرى. قد يمسك الذبابة بعد عناء شديد ويقتلها، قد يضربها بشيء ويميتها، ولكنه لا يستطيع أن يسترد ما أخذ الذباب من طعامه. وقال بعض المفسرين كان أصحاب الأصنام قديما في يوم عيد صنمهم وإلههم يحتفلون بهذا الصنم وهذا الإله المزعوم، فيضعون عليه العسل والحلوى، يدهنونه بالعسل، فيأتي الذباب على هذه الحلوى فيأخذ منها من هذا العسل، هل يستطيع ذلك الإله أن يهش الذبابة أو يطردها؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يسترد من الذبابة ما أخذته ولو كان ذلك المألوه هو فرعون اللعين بقوته وأوتاده؟ لا يستطيع. تعلم لماذا؟ لأنها ذباب، والذباب من التذبذب والحركة السريعة المضطربة غير المنتظمة، فلا تعرف طريقا للذبابة حتى تجري وراءها، فتتتبعها هنا إذا بها دخلت فجأة إلى اليسار ثم إلى فوق ثم إلى تحت وهكذا لا تستطيع أن تتابع تغير حركتها. هذا بالمفهوم القديم زمان، لكن كشف الله للمعاندين في هذه الأيام كشفا آخر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عرفهم الله تعالى وأطلعهم على أن الذبابة والذباب عموما لا يأكل في معدة، إنما إذا أراد أن يأكل شيئا استفرغ عليه شيئا من المواد التي تحلل ذلك الطعام فتجعله بعد أن كان جامدا تجعله سائلا، تذيبه حتى يصير سائلا، ثم عن طريق ذلك الخرطوم تمتص الذبابة ما حللت من هذا الطعام فيدخل إلى جسمها مباشرة، كما يأخذ أحدنا مثلا زجاجة محلول إلى العرق مباشرة وإلى الدم، هل يستطيع أحد أن يسترجع ذلك المحلول؟ انتهى، غير الطعام الذي في المعدة. فمهما حاول الناس لا يستطيعون أن يستردوا ما أكل الذباب، لأنه لا يأكل في معدة إنما يمتص إلى جسمه مباشرة شيئا سائلا يختلط بجسمه، فلا يستطيع أن يستفرغه منه أحد. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وحين يقال إن بطل الملاكمة فلان هذا أقوى من هذا الولد الصغير، فقد أهنى ذلك البطل، حينما نقارن بينه وبين طفل صغير، إنما نقارن بينه وبين بطل مثله. قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى، يعني أحد وأشد، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، تقارن السيف بالعصا أهنت السيف، لكن قارن بين السيف وبين آلة مثله، أن السيف أحد من كذا، من السكين، من غيره، لكن أن تقارن بين سيف حديدي ماض وبين عصا وتقول السيف أقوى من العصا أهنت السيف. حينما يقول الله تعالى ضعف الطالب وهم الآلهة المزعومة، والمطلوب وهو ذلك الذباب الصغير، فهذه إهانة عظمى لمن يفهم، إهانة عظمى لتلك الآلهة المزعومة من دون الله عز وجل. فنعبد الله لأنه خلق ويكفي هذا، وعلى الخلق تترتب كل النعم، كل نعمة أحصلها بعد خلقي فنعمة الخلق كانت بداية، ونعمة الخلق كانت سببا في نيل والحصول على كل النعم بعد ذلك، ولهذا كأن الله تعالى اكتفى بها، وإلا فقد بدأ بها على الأقل واحتج بها حجة عظيمة على وجوب طاعته. ولا نعبد غيره لأن غيره لم يخلق نفسه ولم يخلق شيئا من غيره، بل هو أضعف من أن يقال عنه خالق. وقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أي على زعم الكافرين أن هناك من يخلق غير الله. فبعض الناس يظن أن الوجود وجد صدفة، فالصدفة خالقة، أو طبيعة فالطبيعة تخلق، في زعمهم الباطل وفهمهم القاصر، إنما الخالق الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أعطى الله النتيجة وأعلنها لمن يعقلها، فقال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشغلنا دائما بعبادته، وأن يكرمنا بالإخلاص له وبتوحيده، حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، عرفنا من قبل أن النفس البشرية مجبولة ومخلوقة وفي فطرتها حب الأخذ، حب الأخذ، وخاصة عند العطاء. حينما يطلب منها العطاء تقول: وكم تعطونني، وماذا سآخذ من وراء عطائي وتضحيتي؟ إذا عبدنا الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك، ماذا لنا عند الله؟ لا مانع، الله خلق النفس ويعلم مطالبها، فأعد لها ما يغريها بالحق وليس بالباطل، وعود حقة صادقة، إن الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل وعد العابدين بالخلافة في الأرض، ومعنى الخلافة في الأرض أي البقاء فيها، أنا وأولادي وأحفادي وجيل المسلمين يخلف جيل جيلا آخر، هكذا أمة الإسلام تكون هي الخليفة في الأرض. الفترة التي حييتها أنا كعابد حييتها في عزة وكرامة ورفعة ومنعة، وأولادي من بعدي كذلك، وأحفادي والأجيال المتتابعة، وهكذا. لو حافظ أجدادنا قبل ذلك على الخلافة الإسلامية لما ذقنا الأمرين في هذه الأيام، ولكن لأن بعضهم تهاون حصلت ثغرة في الصف الإسلامي وانفصل هذا عن ذاك، استطاع العدو أن يخترق مجتمع المسلمين وأن يدب فيه بالفساد والعياذ بالله. خلصنا الله من هذا الشر. الله تعالى يقول مخبرا عن سنة ثابتة في كتبه سبحانه وتعالى لا تتغير: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة، ومنها زبور داود عليه السلام، ومعناه القطعة من الكتاب. الله كتب وأنزل في الكتب المنزلة على الأمم كلها تلك السنة الثابتة في الذكر، وهو اللوح المحفوظ، ثابتة هناك، وأخبر الله بها الخلق في الكتب التي أنزلها. ما هذه السنة؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يرثها عبادي الصالحون جيلا بعد جيل، لا يخترق صفنا كافر ولا مفسد ولا ظالم. متى؟ حين نكون عبادا لله، عبادي، وحين نكون عبادا لله صالحين، عبادي الصالحون، هم ورثة الأرض وهم القائمون على الأمر، وبيدهم سلطة الأمور ومقاليدها، فهم المتصرفون في الاقتصاد، هم المتحكمون في القرار، هم بأيديهم كل شيء في هذه الدنيا، بدلا من أن يكون في يد كافر يتسلط عليهم بالظلم والإجرام. وعد الله تعالى عباده الصالحين بالحصانة من الشياطين، لأن الشيطان هو الذي يحاول جادا أن يقعدنا عن مسيرة الخير وأن يمنعنا من مسيرة الصلاح، وبالتالي يؤخرنا عن بلوغ الجنة، هذا مقصده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو نفسه اعترف بهذا عليه اللعنة حين قص الله علينا قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من انتسب إلى الله فصار عبدا لله: عبادك يا ربي، فهؤلاء ليس لي عليهم سلطان ولا سبيل، ليس للشيطان عليهم سبيل، يوسوس كما يوسوس، والمؤمن قوي ثابت راسخ لا يتزلزل. الله تعالى وعد العباد الصالحين في الدنيا بما يفرحهم ويسعدهم ويطيل الأمل الجميل أمام أعينهم، بشرهم، جعل لهم البشرى، فقال تعالى: فبشر عباد، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. البشرى، حين يستبشر الإنسان العاقل الصالح الطيب فإنه يزداد قربا ويزداد عملا ليتأهل أكثر لهذه البشرى. حين يبشر بالجنة فإنه يحرص ألا تفوت منه وألا يفقدها بعدما بشر بها. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الكثير منهم بالجنة وهم على قيد الحياة، بين طاعة ومعصية، بين إيمان وكفر، بين خاتمة لا يعلمها إلا الله، ولم يغرهم ذلك ولم يجعلهم يقعدون عن الطاعة والعبادة، بل جعلهم يزدادون حرصا على الطاعة، حبا في هذه البشرى وأملا في هذه الجنة. أبو بكر رضوان الله عليه أتقى الأمة، أتقى رجل في الأمة وأول رجل يسلم لله عز وجل، يقول: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. ويرى عصفورا يتنقل بين الأشجار في فرح وسرور، وليست عليه مسؤولية وليست له جنة ولا نار، فقال أبو بكر: يا ليتني كنت عصفورا، خوفا من عذاب الله وحسابه، يا ليتني كنت عصفورا يقال له يوم القيامة كنت ترابا، فيكون ترابا ولا يحاسب ولا يدخل جنة ولا نار. أسلم له، يتمنى أن يكون مخلوقا لا حساب عليه، يخاف من محاسبة الله عز وجل، فما بالنا وما حالنا. عمر رضوان الله عليه الذي إذا ذكر اهتزت كثير من الأبدان وسقطت كثير أو سقط كثير من البنيان، عمر يقول عليه رضوان الله: لو نادى مناد من أن كل الناس، لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أني ذلك الواحد. هكذا زادتهم البشرى عملا صالحا وتمسكا وثباتا. فالعباد الصالحون لهم البشرى في الدنيا لكي تعينهم على زيادة الطاعة والعبادة. العباد الصالحون لهم الجنة يوم القيامة، إذ يقول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أكرمنا الله تعالى بما عنده من خير بأوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في عبادك الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه ما يرضيك عنا من الأعمال وما يطيب عندك من الأقوال، واجعلنا فيه من الرجال الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب العزة والجلال. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تصلح أعمالنا، وأن تخلص نوايانا. لا تجعل فينا نصيبا لغيرك، لا تجعل فينا نصيبا لغيرك، ولا تجعل في عملنا حظا لسواك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في العباد المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.